أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في حلق شعر اللحية، وأنه مع عدم الإنبات، مع الإنبات تكلمنا عنه، تم الكلام عنه. مع عدم الإنبات ففيه الدية كاملة، كلامنا في هذا. قلنا أنه استدل عليه بروايات، ذكرنا هذه الروايات في الدرس السابق، وذكرنا ما في الاستدلال بها، وانتهى الكلام إلى الاستدلال على ذلك بالقاعدة المعروفة التي تقول بأن كل ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة. قلنا أن الكلام في هذه القاعدة تكون في أصل قاعدة، وأخرى في تطبيقها في محل الكلام. أما أصل قاعدة ذكرنا الأدلة على هذه القاعدة، والظاهر أن ما ذكرناه وغيره من الروايات يكفي لإثبات القاعدة، وإن كان كما قلنا سيأتي أنه في بعض الموارد ثبت خلاف القاعدة، خلاف بعض الأحكام في القاعدة. وقلنا بأن هذا لا يضر في القاعدة، لأنه إذا ثبت ذلك بدليل صحيح حينئذ يكون هذا استثناء من القاعدة، ونخرج بهذا الدليل الصحيح عن مقتضى القاعدة. خب، إذن أصل القاعدة الظاهر أنها تامة، وأما تطبيقها في محل الكلام هذا فيه إشكال، ففيه إشكال، وذلك باعتبار يعني ذكروه الجماعة، ذكروه المسالك وغير المسالك، ذكروا هذا الإشكال، وهو احتمال أن يكون الواحد في الإنسان من الشعر هو جملة الشعر عليه، لا الشعر على بعض أعضائه. الواحد في الإنسان من الشعر هو جملة الشعر عليه، مو خصوص الشعر على هذا الموضع منه والشعر على هذا الموضع منه والشعر على هذا الموضع. أن نقول أن الشعر على هذا الموضع واحد فيه والشعر على هذا الموضع واحد فيه، لا، جملة الشعر على الإنسان هذا واحد فيه. وإلا إذا قلنا بأنه لا، الواحد هو الشعر على هذا الموضع وعلى هذا الموضع واحد وعلى ذاك الموضع واحد، حينئذ يكون الشعر على العانة واحدا أيضا، لابد أن نلتزم بأن فيه تمام الدية. والشعر على الصدر مثلا أيضا واحدا، وهكذا الشعر في مواضع عديدة في الإنسان. من نقدر نقول بأن الشعر على هذا الموضع هو واحد في الإنسان ففيه الدية كاملة؟ لا، الظاهر أن ولو أقل احتمال هذا، أن الشعر في الإنسان، الشعر الواحد في الإنسان هو جملة الشعر على بدن الإنسان، هذا هو الواحد. فإذا لا يمكن تطبيقها على خصوص ماذا؟ شعر اللحية في محل الكلام. ومن هنا يظهر أن ما استدل به على هذا الحكم، يعني على أنه مع عدم الإنبات فيه الدية كاملة، ما استدل به على ذلك ظهر أنه مو تام، ظهر أنه يعني يبدو أنه ليس تاما. في هذه المسألة الشيخ المفيد في المقنعة ظاهره هو أن فيه 100 دينار، يعني ما التزم بالدية الكاملة، قال فيه 100 دينار. في المقنعة في صفحة 756 ذكر ذلك. في المسالك نسب إليه أنه قال أن به رواية، يعني الشيخ المفيد بعد أن اختار أن فيه 100 دينار ذكر أن به رواية، لكن في المقنع ما موجود هذا، يعني المقنع المطبوعة هذا الشيء ما موجود. على كل حال، سواء كان به رواية أو لا، هذا الشيء ما موجود في المقنعة، وعلى تقدير وجوده في المقنعة يعني لا وجود لهذه الرواية، ما عندنا رواية تدل على أن الدية هي 100 دينار في ذهاب شعر اللحية مع عدم الانبات. ماكو رواية يعني، ما وصلتنا هيك رواية. هذا كله في شعر اللحية مع الانبات ومع عدم الانبات، مع الانبات ومع عدم الانبات. وقد استشكلنا في الحكم في كل منهما. زين، مع الانبات استشكلنا في كون الحكم هو ثلث الدية، لأن الروايات الدالة على ذلك ما تمت عندنا. فلذلك مع عدم الإنبات نرجع إلى الأصل، مقتضى الأصل، والأصل أو يعني مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة شنو هو؟ الآرش. مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو الآرش. مع عدم الإنبات، مع عدم الإنبات أيضا لا بد أن يلتزم بذلك. مع عدم الإنبات يعني إذا عجزنا عن إثبات أن الثابت فيه هو تمام الدية في شعر اللحية مع عدم الإنبات، وعجزنا عن إثبات أنه 100 دينار كما يقول الشيخ المفيد، فلا بد أن نقول بماذا؟ بالأرش فيه. ثم قال: وفي شعر الرأس. الآن جئنا إلى شعر الرأس. قال: وفي شعر الرأس إذا ذهب فإن لم ينبت ففيه الدية كاملة. إذن كلامنا في شعر الرأس إذا حلقه حلقه ولم ينبت مع عدم الإنبات يقول أن فيه الدية كاملة، وهذا هو المشهور، ونقل الإجماع عليه عن ظاهر المبسوط في القصاص، يعني في كتاب القصاص والغنية، نقل الإجماع عنه في الغنية أيضا. وفي الجواهر لم أجد فيه خلافا يعتد به عدا ما تسمعه من المفيد. المفيد عبارته ما 100 دينار تشمل اللحية وشعر الرأس، أن فيه في مع عدم الإنبات 100 دينار يشمل شعر اللحية كما نقلناه عنه في ذاك البحث وفي محل الكلام أيضا. هذا الرأي استدل له بصحيح سليمان بن خالد المتقدم حسب نقل فقيه، ليش حسب نقل الفقيه؟ لأنه قلنا أنها نقلت بنقلين، تهذيب والفقيه، تهذيب بها ولحيته أضاف، يعني عطف على شعر الرأس اللحية، بينما في الفقيه ماكو إلا شعر الرأس، فاستدل بها بحسب نقل الفقيه في شعر الرأس. ليش نروح ذيك الرواية اللي بها عطف اللحية ويجي إشكال صاحب المسالك اللي ذكرناه، وهو أنه الرواية ظاهرة في ثبوت الدية لهما معا لا لكل واحد منهما، ليش نجي لها إشكال؟ فاستدل بصحيح سليمان بن خالد بحسب نقل الفقيه الذي ليس فيه عطف اللحية على شعر الرأس، فقيل بأن هذه الرواية ظاهرة في أنه في شعر الرأس يثبت ماذا؟ يثبت تثبت الدية كاملة. الرواية هذه في الفقيه في دلنا عنوانها في الجزء الرابع صفحة 111 باب 41 الحديث الأول. روى جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صب ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعره، فلا ينبت أبدا، قال عليه الدية. فاستدل بهذه الرواية بهذا النقل الفقيه باعتبار أن الرواية يعني تختص بماذا؟ بشعر الرأس، ويقول أنه مع عدم الإنبات فيه الدية كاملة، فيستدل بها في محل الكلام. زين، هذه الرواية لها مؤيدات، لها مؤيدات. المؤيد الأول مرسلة علي بن خالد أو علي بن حديد حسب اختلاف النسخ، اللي هي الحديث الثاني في الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء، يرويها ينقلها صاحب الوسائل عن الكافي عن العدة عن سهل بن زياد عن علي بن خالد أو علي بن حديد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت والرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال عليه الدية كاملة. هذا بعد أصرح، لأنه يقول يمتعط شعر رأسه، ما قال فيمتعط شعره كما في صحيح السليم بن خالد في بحسب نقل الفقيه، مو فيمتعط شعره، لا يمتعط شعر رأسه، خصته بشعر الرأس. وأيضا يؤيدها الحديث الثالث في نفس الباب اللي يروي الشيخ الطوسي بالتهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي النصر عن عيسى بن مهران عن أبي غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام قال: أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية. هاي الرواية أيضا ظاهرة في ماذا؟ في أن الذي ذهب هو شعر الرأس، يتكلم عن رأس الرجل، أهرق عليه مرقا حارا فذهب شعره، يعني ظاهرا شعر الرأس، فتختص بالرأس فتكون مؤيدة لصحيحة سليمان بن خالد بحسب نقل الفقيه. إذن نقدر نعتبر أن هذا الدليل الأول هو صحيح سليمان بن خالد بحسب نقل الفقيه. الدليل الثاني اللي ذكر في السرار وغير والمختلف وغيرهم، مسألة القاعدة بأن هذا واحد في الإنسان فيدخل تحت القاعدة المتقدمة فتثبت فيه الدية كاملة. شعر الرأس واحد في الإنسان، ما عدا شعر رأس اثنين، شعر رأس واحد، فيدخل في القاعدة المتقدمة. هذا ذكر في السرائر، والعلامة أيضا ذكر في المختلف. هذا هو ما استدل به على الحكم في محل الكلام في شعر الرأس مع عدم الإنبات. اللي نقوله في المقام هو أن الدليل الآخر تقدم النقاش به مثل القاعدة، أصل القاعدة ثابت لكن تطبيقها في محل الكلام مو صحيح، لأن الظاهر أن الواحد من الشعر في الإنسان هو جملة الشعر الموجود على بدنه، هذا واحد. إذا ذهب كل شعر بدنه حين نقدر نقول أن هذا واحد فتكون فيه الدية كاملة، لكن ما نقدر نشير إلى موضع معين من البدن نقول هذا شعره واحد وذاك شعره واحد وهكذا، هذا تقدم ما فيه. فالعمدة هي صحيحة سليمان بن خالد، العمدة صحيحة سليمان بن خالد. تقدم أن صحيحة سليمان بن خالد مروية في التهذيب بشكل ومروية في الفقيه بشكل آخر. في التهذيب مروية بإضافة اللحية إلى شعر الرأس، بينما في الفقيه لا، ما بهاي الإضافة. بحسب رواية الفقيه، بحسب نقل التهذيب، الرواية تكون ظاهرة كما تقدم في أن وجوب الدية يكون لهما معا، انعطف بالواو، فامتعط شعر رأسه ولحيته قال فيه الدية. ظاهر هذا أن وجوب الدية يكون لهما معا، مو لكل واحد منهما كما هو المطلوب في محل الكلام. ثبت أن شعر الرأس وحده إذا ذهب ما عاد من الإنبات فيه الدية كاملة. الرواية ما تقول شيء، ما تقول إذا ذهب شعر الرأس وشعر اللحية ففيه الدية كاملة. فحينئذ كيف يستدل بها في محل الكلام مع أن الظاهر أن الرواية واحدة؟ كيف يستدل بها في محل الكلام؟ السيد في الرياض وتبعه صاحب الجواهر أيضا أجاب عن هذا الإشكال، هاي إشكال مالت أنه ظاهر رواية ثبوت الدية لهما معا لا لأحدهما كما هو المطلوب. أجاب عنه بأن هذا مبني على نسخة التهذيب، أن هذا الإشكال مبني على نسخة التهذيب، يعني حسب نقل التهذيب اللي أضاف اللحية المن إلى شعر الرأس بالعطف بالواو. وأما نسخة الفقيه فهي خالية عن ذكر اللحية بالمرة، خالية عن ذلك، فلا يرد هذا الإشكال على الاستدلال بها. ولذا ما قلنا أن الاستدلال بصحيح سليمان بن خالد حسب نقل الفقيه، يقولوا احنا ما قاعد نستدل بالرواية حسب نقل التهذيب، حسب نقل الفقيه، وفي نقل الفقيه ماكو ذكر اللحية، فتدل على ماذا؟ على أن الدية كاملة في شعر الرأس وهو المطلوب. يلاحظ على هذا الجواب أولا ما تقدم من احتمال عود ضمير شعره فيها إلى الرجل، يعني في نسخة الفقيه، ما يخالف نستدل بنسخة الفقيه، أكو احتمال أن الضمير في شعره يعود إلى الرجل لا إلى شعر الرأس، فامتعط شعر رأسه، شنو العبارة؟ فامتعط شعره، صب ماء على رأس رجل، رأسي رجل، فامتعط شعره، شعره هاي شعره، شعره المن ترجع للرأس، يعني شعر الرأس حتى تختص بشعر الرأس، أو لا امتعط شعر الرجل اللي بها قابلية أن تشمل شنو؟ تشمل اللحية. هذا احتمال ذكرناه سابقا، احتمال عودة ضمير شعره في هذه الرواية بحسب نقل الفقيه إلى الرجل، ولو باعتبار كون الأقرب إلى الضمير، والأقرب إلى الضمير هو الرجل، يعني صب ماء حارا مضمون الرواية على شعري، على رأس رجل فامتعط شعره، الأقرب إلى الضمير هو الرجل مو الرأس اللي قبله، فلا تعود إلى رأس الرجل حتى تختص بشعر الرأس. وقلنا بأنه بناء على هذا الاحتمال يتحد مفادها مع مفاد نسخة التهذيب، يعني تكون اللحية مذكورة فيهما بناء على هذا الاحتمال، بناء على هذا الاحتمال. اللهم إلا أن يقال لدفع هذا الاحتمال أن عوده إلى الرجل لا يجعله ظاهرا في الشمول لشعر اللحية، كما لا يجعله ظاهرا في شموله شعر المواضع الأخرى من الإنسان، والمتيقن منه شعر الرأس. يعني في مقام دفع هذه الملاحظة الأولى قد يقال ما يخالف أن الضمير على هذا الاحتمال نتكلم أن الضمير يعود إلى الرجل ما يخالف، فامتعط شعر الرجل لو صرح بذلك، صب ماء حار على شعر رجل على رأس رجل فامتعط شعر الرجل، نقول أن هذا ما يجعل العبارة ظاهرة في الشمول لشعر اللحية، كما لا يجعله ظاهرا في شمول شعر المواضع الأخرى. يعني نقول أنا ليش من شعر الصدر، ليش من شعر العانة، لا ما يكون ظاهر في هذا. المهم أنه أن العبارة لا تكون ظاهرة في الشمول لشعر اللحية. المتيقن من هذا هو شعر الرأس، المتيقن من هذا هو شعر الرأس، فلا يبعد بأنه يمكن الدغدغة في هذه الملاحظة بما ذكرناه. الملاحظة الثانية وهي المهمة أن نسخة التهذيب، أن نسخة الفقيه التي استدل بها في المقام معارضة بنسخة التهذيب، لأن الرواية واحدة على الظاهر، هاي نقطة مهمة، الظاهر أن المقام من باب تعدد النسخ لا تعدد الروايات، ما عندنا روايتين، رواية واحدة بقرينة السند، بقرينة الاشتراك في السند واشتراك في الإمام المسؤول وصيغة الخطاب واتحاد المتن تقريبا، فالظاهر رواية واحدة لها نسختان نقلت بنحوين، فإذا نسخة الفقيه معارضة بنسخة ماذا؟ بنسخة التهذيب. ومع تعارض النقلين كيف يستدل بأحدهما في المقام؟ شلون نقدر نستدل بنسخة الفقيه؟ لعل الثابت هو نسخة التهذيب، ونسخة التهذيب قلنا أكو إشكال في الاستدلال بها في محل الكلام، لأنها ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في ثبوت الدية لهما معا لا لأحدهما على انفراده. وبعبارة أخرى أننا لا نعلم أن السائل هل ذكر اللحية في سؤاله معطوفة على شعر الرأس بالواو أو لم يذكرها في السؤال، والاستدلال بها في المقام مبني على الثاني، يعني مبني على أنه لم يذكر اللحية في سؤاله، وهو غير ثابت لاحتمال أن تكون مذكورة في السؤال كما يظهر من نسخة التهذيب. هذا الإشكال، معارضة نسخة الفقيه معارضة بنسخة التهذيب، فكيف يمكن الاستدلال بها؟ نعم إذا كانتا روايتين، هاي رواية وهاي رواية، أمكن الاستدلال برواية الفقيه، استدل برواية الفقيه، يعني خيقول نستدل برواية الفقيه، بل يمكن جعلها قرينة، يعني رواية الفقيه جعلها قرينة على أن الواو في رواية التهذيب بمعنى أو، يمكن أن نجعل هذا قرينة على أن الواو في التهذيب هي بمعنى أو، لأنه وهنا قاعد يقول أن شعر الرأس واحدة في، إذا كانت رواية أخرى شعر الرأس واحدة في هدية كاملة، هناك لما يقول امتعط شعر الرأس ولحيته ففيه الدية، هذا يقرب أو يكون قرينة على أن الواو هنا بمعنى أو، يعني امتعط شعر الرأس أو شعر لحيته. لكنك عرفت أن المقام يدخل في باب تعدد نسخ الرواية الواحدة لا في تعدد الرواية، فإذا هذا الاحتمال منفي، كما أنه يمكن الاستدلال بنسخة الفقيه إذا رجحناها على نسخة التهذيب، ما يخالف نسخ في رواية واحدة، لا لكن نرجح نسخة الفقيه على نسخة التهذيب بدعوى أنها أضبط كما ذكر السيد في الرياض وغيره، أو باعتبار موافقتها للنصوص الأخرى في المسألة كما في الجواهر مثلا، موافقتها للنصوص الأخرى مقصود بالنصوص الأخرى النصوص اللي جعلناها مؤيدة، قرينا روايتين تكون مؤيدة لمن؟ لنسخة الفقيه، لأن المذكور فيها فقط شنو؟ شعر الرأس. بل إذا رجحنا نسخة الفقيه على نسخة التهذيب يمكن الاستدلال بنسخة الفقيه. ليش؟ لأنه هذا معناه أن الرواية ثابتة فقط بحسب نقل الفقيه، فنستدل بها في محل الكلام. لكن لا يخفى بأن ما ذكر لم يثبت، يعني ترجيح نسخة الفقيه على نسخة التهذيب لم يثبت بنحو يسوغ لنا الاستناد إلى نسخة الفقيه لإثبات الحكم الشرعي، يعني ما ثابت الأضبطية، ما ثابت الأضبطية، ولا أن هاي الروايات موجبة يعني بحيث ترجح هاي النسخة على تلك النسخة. على كل حال هذا مو ثابت، على الأقل نقول مو ثابت بشكل واضح. كما أنه يعني قلنا إذا روايتين نقدر نستدل، إذا رجحنا نسخة الفقيه على نسخة التهذيب أيضا نقدر نستدل بالرواية، لكن هذا مو ثابت. شيء ثالث أنه يمكن الاستدلال بهما إذا كانت الواو في نقل التهذيب بمعنى أو، هذا ما ذكرناه سابقا. أصلا حينئذ يمكن الاستدلال بهما معا، يعني بنسخة التهذيب ونسخة الفقيه. نسخة الفقيه واضح لأنها مختصة بشعر الرأس، نسخة بعد دفع الملاحظة الأولى أو التأمل فيها، ونسخة التهذيب لأن الواو فيها بمعنى أو، فإنه حينئذ يصح الاستدلال بالرواية في المقام سواء كانت اللحية مذكورة في السؤال كما في نسخة التهذيب أو لا كما في نسخة الفقيه. وذكر السيد الخوئي قدس الله نفسه قرين على ذلك، على أن الواو في نسخة التهذيب بمعنى أو، وهذا الكلام يستبطن الاعتراف بأن حمل الواو في الرواية على 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 أنها بمعنى أو خلاف الظاهر، لا يصار إليه إلا بقرينة. ذكر قرينة، وهو شنو القرينة؟ ما دل على ثبوت الدية كاملة في اللحية فقط. يقول ما دل على ثبوت الدية كاملة في اللحية إذا ذهبت مع عدم الإنبات، وهي عبارة عن الروايات السابقة، وعمدتها في رأيه هي رواية السكوني، معتبرة السكوني حسب تصور رأيه صريحة ذيش في أنه في اللحية واردة مع عدم الإنبات فيه الدية شنو؟ كاملة. يقول هذه نجعلها قرينة على ماذا؟ على أن الواو في نسخة التهذيب بمعنى أو. ليش؟ لأن هذا يعني أن ثبوت الدية كاملة في اللحية مع عدم الإنبات لا يتوقف على انضمام ذهاب شعر الرأس إليها، ما يتوقف على انضمام شعر الرأس إليها، لأنه معتبرة السكوني يقول ذهاب اللحية وحدها مع عدم الإنبات يوجب ماذا؟ ثبوت الدية كاملة. إذن ثبوت الدية في ذهاب اللحية مع عدم الإنبات ما يحتاج إلى انضمام ذهاب شعر الرأس، ما يحتاج إلى هذا، هي ذهاب شعر اللحية وحده هذا يكفي في ماذا؟ في ثبوت الدية كاملة. وهذا معنى أن الواو في 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 في, في نسخة التهذيب هي بمعنى يكون قرينة على هذا، فجعل هذا هو القرينة على أن الواو بمعنى أو. اللي نقدر نقوله هو هذا، أنها القرينة حتى لو تمت حتى لو تمت، لكن أصل الدليل على أن في شعر اللحية مع عدم الإنبات الدية كاملة احنا شككنا به، هو بنى عليه لأنه يعني هو رواية السكوني عنده معتبرة وتامة، احنا شوية يعني تأملنا في رواية السكوني. فإذا هذه القرينة متهم، يعني حتى لو كانت قرينة لكنها مو ثابتة، يعني القرينة هي شنو؟ ما دل على ثبوت الدية كاملة في شعر في شعر اللحية في اللحية، وهذا ما تم سابقا بدليل، فهذه القرينة أيضا لا تكون ثابتة. وعليه فحمل الواو في نسخة التهذيب على أنها بمعنى أو خلاف الظاهر، وليس هناك شاهد على هذا الحامل. ومن هنا الشهيد في المسالك مقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان تأملوا في هذا الحكم، ولعله لهذه الأمور مناقشة في ماذا؟ في أدلة ثبوت الدية كاملة مع عدم الإنبات بالنسبة إلى شعر الرأس، كما تأملنا في ذلك بالنسبة إلى شعر اللحية. فقط ملاحظة ننبه عليها، سابقا في شعر اللحية انقلنا عن الشيخ صاحب الجواهر أنه نقل أنه نسب القول بالأرش في بحث اللحية مع الإنبات في شعر اللحية، نسب القول بالأرش للشيخ في النهاية وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد، ظهر على اشتباه، نقل عنهم القول بالأرش مو في شعر اللحية، في شعر الرأس مع الإنبات كما سيأتي، فكان هذا اشتباه، يعني لم يكن مقصوده هو نقل ثبوت الأرش في شعر اللحية مع الإنبات، وإنما مقصوده هو ثبوت الأرش، نقل عنهم ثبوت الأرش في حلق شعر الرأس مع الإنبات فهذا الكلام اللي ذكرناه هناك سابقا ينبغي حذفه، ونذكره إن شاء الله في الفرع الآتي، وهو أن تكلمنا عن شعر الرأس مع عدم الإنبات من الدية كاملة فيه، وتكلم تقدم الكلام عليه. غدا إن شاء الله ندخل في ماذا أنبت نبت شعر الرأس، فماذا فيه؟ هنا يجي كلام هؤلاء بأنه فيه الثلث فيه الأرش على ما نقله الشيخ صاحب الجواهر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.